بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. الحالة الرابعة من الحالات التي أثارها السيد الشهيد رضوان الله عليه في مواضع الجمع العرفي، حالة ما إذا كان ذو القرينة قطعي السند والقرينة ظني السند وبحاجة إلى تعبد شرعي في سنده، كما إذا كان العام قرآنيا والخاص ضمن أخبار الثقات، فحينئذ قد يناقش في الجمع العرفي ويقال بأن التعارض يبقى ثابتا بين الطرفين ولا يتقدم الخاص على العام، وذلك باعتبار أن ظهور العام لو كان مقابلا لظهور الخاص فقط، لو كان ظهور العام في مقابل ظهور الخاص ولا علاقة لحجية سند الخاص في الحساب، فقط كانت المشكلة مشكلة التعارض بين ظهور العام وظهور الخاص من حيث الدلالة فحسب، لكان يقال بما قلنا في الحالات السابقة من أن ظهور العام لا يقاوم ظهور الخاص من حيث الحجية، لأن دليل الحجية لا يشمله ما دام قد صدر من المتكلم ظهور آخر لتفسيره. أما هنا ليس ظهور العام في مقابل ظهور الخاص فقط من حيث الدلالة، بل إن ظهور العام وقع في مقابل أحد أمرين على وجه البدل، إما سند مجموع الأمرين مو على وجه البدل، في مقابل مجموع أمرين وهما ظهور الخاص وصدوره صحة يعني صدق سنده، ظهوره الدلالي وصدق سنده. إن كان هذا الخاص صادق السند وصادرا حقا، عندئذ يمكن أن نطبق فكرة أن المتكلم قد صدر منه ظهور لتفسير ظهور معد لتفسير العام. أما إذا لم يكن السند صادقا، إن لم يكن السند صادقا فلا تصل النوبة إلى تطبيق فكرة أن هذا المتكلم قد أعد أو صدر منه ما يعد لتفسير كلامه الأول لتفسير العام، لأنه ما يدرينا أن هذا الخاص صادر من هذا المتكلم. إن كان سنده غير صادق إذن فهذا الخاص غير صادر من المتكلم، إذن فهذا العام يقابل مجموع أمرين وهو صدق سند الخاص وظهور الخاص والظهور الدلالي وظهور الخاص في معنى خاص من حيث الدلالة. لو تم سند الدليل الخاص وتم ظهوره، عندئذ يقع التعارض مع ظهور العام وعليه، فرفع اليد عن أحد الأمرين في الخاص يزيل التعارض. لو رفعنا اليد عن حجية السند الخاص كفى لرفع التعارض، ولو رفعنا اليد عن حجية ظهور الخاص أيضا كفى
رفع التعارض، لا نستطيع أن نرفع اليد عن ظهور خاص على فرض صدور السند، على فرض صدق السند، لأنه على فرض صدق السند ظهور الخاص يتقدم على من حيث الحجية على ظهور العام. ولكن العكس معقول، من العكس أن نرفع اليد عن السند، من المعقول أن نرفع اليد عن السند ولا نرفع اليد عن الظهور، وعندئذ لا فائدة في الظهور، عندئذ في الظهور الخاص لو رفعنا اليد عن سند، عن حجية سند خاص، بعد مهما كان ظهور الخاص ما يفيدنا شيء، لأن السند غير حجي. ويكفي ذلك لرفع التعارض مع لانتفاء التعارض مع العام. إذن فسواء رفع ففي مقابل ظهور العام يوجد مجموعة هذين، لو رفعنا اليد عن كل منهما كفى لانتفاء التعارض مع العام. إذن فالعام عليكم السلام ورحمة الله، فلا بد وأن نلحظ مقابلة العام لكل من هذين الأمرين. ومن حيث مقابلة العام لظهور الخاص نقبل بأن ظهور العام لا يقاوم ظهور الخاص، ولكن من حيث مقابلة ظهور العام مع سند الخاص، من حيث مقابلة ظهور العام مع سند الخاص لا ترجح لأحدهم على الآخر. وعلى أي أساس نقدم سند الخاص على ظهور العام؟ فيبقى التعارض مثبتا بين دليل حجية ظهور العام ودليل حجية سند الخاص، يبقى التعارض مثبتا لأنه ما لا دليل على ترجح أحدهم على الآخر، فيبقى التعارض مستقرا مثبتا بين دليل حجية ظهور العام ودليل حجية سند الخاص، بين هذين يبقى التعارض ولا ترجح لأحدهم على الآخر. وعليه فلا يمكن أن نقدم الخاص على العام، لا يمكن أن نخصص فيما إذا كان العام قطعي السند والخاص كان سنده تعبديا، لا يمكن أن نخصص أو نقيد أو ما شابه. وعلى هذا الأساس قد يقال بأنه إذا كان لا يمكن للسنة الغير القطعية أن تقيد أو تخصص أو تحكم على الدليل القرآني القطعي السند. هذا ما قد يقال في هذه الحالة الرابعة. الجواب عن ذلك، الجواب عن ذلك أنه صحيح أنه سيقع تعارض بين دليل ظهور العام ودليل لحجية ظهور العام ودليل حجية سند الخاص، ولكن دليل حجية سند الخاص حاكم على دليل حجية ظهور العام. ما وجه الحكومة؟ على أي أساس يكون دليل حجية سند الخاص حاكما على دليل حجية ظهور العام؟ وجه الحكومة هو أن دليل حجية الظهور كما سبق وأن قلنا مقيد بأن لا يكون قد صدر من المتكلم ما يعد لتفسير إعدادا شخصيا أو نوعيا لتفسير ذلك الظهور. فظهور العام هنا لا بد وأن نجد بأنه هل يتوفر في هذا القيد حتى يشمله دليل الحجية أو لا يتوفر في هذا القيد كي لا يشمله دليل الحجية. دليل الحجية بالنسبة إلى ظهور العام يقول بأنه إذا كان ظهور العام لم يصدر من المتكلم ما يعد لتفسيره فهو حجة. إن كان ظهور العام نوع ظهور لم يصدر من المتكلم ظهور آخر لتفسيره، إذن فظهور العام حجة. وأما إن كان قد صدر من المتكلم ظهور آخر معد لتفسير ظهور العام، إذن فظهور العام ليس حجة. إذن فدليل حجية ظهور العام مقيد بهذا القيد، يعني أن هذا القيد جزء موضوع للحجية، جزء موضوع للحجية. وهذا القيد يمكن نفيه بدليل حجية سند الخاص. دليل حجية سند الخاص يقول لنا أنه نعم قد صدر من المتكلم ظهور الخاص الذي هو محج لتفسير ظهور العام. دليل حجية سند الخاص يقول لنا أن هذا الخاص صادر من المتكلم، صادر من نفس الشارع الذي صدر منه العام. حجية سند الخاص يقول لنا بأن هذا الخاص صادر من الشارع، من نفس الشارع الذي صدر منه ذلك العام. إذن فحجية دليل الخاص ينفي موضوع حجية دليل العام، ينفي موضوع، لأن موضوع حجية دليل العام كان ما هو؟ كان الجزء الدخيل في موضوع حجية ظهور العام أن لا يكون قد صدر من المتكلم ظهورا آخر لتفسيره. ودليل الحجية يقول لنا، دليل الحجية سند خاص يقول لنا قد صدر من المتكلم ظهور خاص لتفسير العام، معدل لتفسير العام. وهذا يعني أن دليل حجية سند الخاص ينفي موضوع دليل حجية ظهور العام، وبالتالي سيكون دليل حجية ظهور الخاص حاكما على دليل حجية دليل حجية سند الخاص حاكما على دليل حجية ظهور العام. هذا هو جواب هذه المشكلة، جواب هذه الشبهة. وعليه فيمكن تقييد الكتاب بالسنة غير القطعية التي يكون سندها حجة تعبدا، وهكذا تخصيص الكتاب بالسنة، تقييد الكتاب بالسنة، كل هذه ستكون جائزة. نعم هناك شبهة أخرى تعترض أمام تخصيص الكتاب بالسنة أو تقييد الكتاب بالسنة. شبهة أخرى ستأتي إن شاء الله في بحث ترجيح أحد المتعارضين لموافقة الكتاب. من جملة المرجحات كما سيأتي إن شاء الله، من جملة المرجحات في باب التعارض أن ما وافق الكتاب تأخذوه وما خالف الكتاب تطرحوه. فهذا قد يقال بأنه يعني أن غير الكتاب لا يقاوم ما وافق الكتاب، فكيف بمقاومته مع الكتاب نفسه؟ أن السنة لا تقاوم ما يوافق الكتاب، فكيف بمقاومتها أمام الكتاب نفسه، أمام القرآن الكريم نفسه؟ فربما يقال بأنه متى ما وقع التعارض بين القرآن والسنة فظهور السنة أصلا ليس حجة، أصلا في مقابل ظهور الكتاب، في مقابل ظهور القرآن، والسنة تسقط عن الاعتبار في مقابل القرآن. وهذه شبهة أخرى، وسنقول إن شاء الله في محله القادم أن هذا يختص بالمعارضة المستقرة، بالتعارض على نحو المستقر للتعارض غير المستقر. هذا إن شاء الله في محلي سنجيب عن هذه الشبهة، لكن على كل حال هذه شبهة أخرى سيأتي الجواب عليها في محلها إن شاء الله. لاحظ العبارة الرابعة، أي الحالة الرابعة، أن يكون صدور القرينة مرهونا بدليل التعبد بالسند. يعني القرينة مثل الخاص أو المقيد سنده غير قطعي مرهون بدليل الحجية. وصدور ذي القرينة قطعيا من حيث السند يعني قطعي. وفي هذه الحالة قد يقال بأن ظهور ذي القرينة باعتباره أمارة، الظهور أمارة حجية الظهور، بل باعتباره أمارة لا يعارض ظهور القرينة بالذات، ليس في مقابله ظهور ذات الدليل الخاص فقط، حتى يقال بأن ظهور الخاص يتقدم على ظهور العام، لا يعارض ظهور القرينة بالذات ليقال بتقديم ظهور القرينة عليه بالجمع العرفي، بل هو يعني ظهور ذي القرينة يعارض المجموع المركب من أمرين، هما ظهور القرينة وسندها في مقابل ظهور العام، يوجد مجموع أمرين من ناحية الخاص وهما الظهور والسند معا، إذ يكفي في بقاء ظهور ذي القرينة أن يكون أحد هذين الأمرين خاطئا، إن كان السند أو الظهور في جانب الخاص خاطئا كفى ذلك لبقاء ظهور العام على حجيته. إذن ففي مقابل ظهور العام يوجد مجموع أمرين في جانب الخاص هما السند والظهور، إذ يكفي في بقاء ظهور ذي القرينة أن يكون أحد هذين الأمرين خاطئا، يعني إما سند الخاص أو ظهور الخاص. وعليه فما هو المبرر لتقديم القرينة الظنية السند في هذه الحالة على ظهور العام، ومجرد أن أحد الأمرين المذكورين له حق التقديم، أحد هذين الأمرين له حق التقديم لا كلاهما، وهو ظهور الخاص، ظهور الخاص له حق التقديم على ظهور العام، أما سند الخاص لا، سند الخاص على أي أساس يتقدم على ظهور العام؟ ومجرد أن أحد الأمرين المذكورين وهو ظهور الخاص له حق التقديم وهو ظهور القرينة، لا يستوجب حق التقديم لمجموع الأمرين، لأنه من ناحية السند على حد سواء، حجية سند الخاص مع حجية ظهور العام على حد سواء، ماكو وجه للتقديم. وإن شئت قلت بعبارة أخرى إن شمول دليل حجية الظهور لذي القرينة وإن كان لا يعارض شموله لظهور القرينة، شمول دليل حجية ظهور العام لا يقاوم شمول دليل حجية ظهور الخاص، ولكنه يعارض شمول دليل التعبد بالسند لسند القرينة، دليل حجية ظهور العام يبقى معارضا مع دليل حجية سند الخاص، ولكنه يعارض شمول دليل التعبد بالسند لسند القرينة. ومن هنا استشكل في تخصيص العام الكتابي بخبر الواحد، لأن العام الكتابي من حيث الصدور قطعي، والخاص في خبر الواحد سنده غير قطعي يحتاج إلى حجية الثقة، حجية خبر الثقة. ومن هنا استشكل في تخصيص العام الكتابي بخبر الواحد، ويقال في الجواب عن ذلك، الجواب عن هذه الشبهة، أن دليل حجية الظهور، دليل حجية الظهور العام يقصد ذي القرينة، قد أخذ في موضوعه عدم صدور القرينة على الخلاف، يعني عدم صدور ظهور آخر من المتكلم أعد لتفسير ذلك الظهور. ودليل التعبد بسند القرينة، دليل حجية سند الخاص يقصد، دليل حجية سند الخاص يثبت صدور القرينة على الخلاف، يثبت أنه قد صدر من المتكلم ظهور معد لتفسير ظهور العام، فهو حاكم على دليل حجية الظهور. إذن دليل حجية سند الخاص يصبح حاكما على دليل حجية ظهور العام، لأنه يثبت تعبدا انتفاء موضوعه، لأن موضوعه كان عبارة عن عدم صدور ظهور آخر لتفسيره، وحجية سند الخاص يقول قد صدر دليل لتفسيره فينفي موضوعه، يعني دليل حجية سند الخاص ينفي موضوع دليل ظهور حجية ظهور العام، فهو حاكم على دليل حجية الظهور لأنه يثبت تعبدا انتفاء موضوعه فيقدم عليه بالحكومة. نعم، هناك ملاك آخر للاستشكال في تخصيص العام الكتابي بخبر الواحد، هناك بيان آخر، ملاك آخر للاستشكال، وهو إمكان دعوى القصور في دليل التعبد بالسند. يقال أن دليل حجية السند، دليل حجية خبر الواحد، يختص بالخبر الواحد الذي لا يخالف الكتاب، أما إذا خالف الكتاب وإن كان ثقة ليس حجة، خبره ليس حجة، ربما يقال بأنه إذن حجية خبر الثقة لا تشمل الخبر الثقة التي يعارض عموما قرآنيا، وهو إن كان دعوى القصور في دليل التعبد بالسند للشمول لخبر مخالف للعام القطعي الكتابي، لأن أدلة حجية خبر الواحد مقيدة بأن لا يكون الخبر مخالفا للكتاب. هناك روايات ما خالف الكتاب لم نقله ما خالف الكتاب فهو زخرف وما شابه، هذه الأدلة ربما يتمسك بها لإثبات عدم حجية كل خبر خالف الكتاب وإن كانت مخالفته على نحو التقييد، لكن في محله سنوضح بأن هذه المخالفة يقصد بها على نحو المستقر، التعارض المستقر لا التعارض غير المستقر، لأن أدلة حجية خبر الواحد مقيدة بأن لا يكون الخبر مخالفا للكتاب، وسيأتي الكلام عن ذلك إن شاء الله تعالى. رابعا، نتائج الجمع العرفي بالنسبة إلى الدليل المغلوب. في هذه النقطة الرابعة يتكلم السيد الشهيد رضوان الله عليه حول فكرة التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للخاص تارة، والتمسك بالعام في الشبهة المفهومية للخاص تارة أخرى، أنه هل يمكن التمسك بالعام بعد أن تم التخصيص أو التقييد، بعد أن تغلب أحد الدليلين المتعارضين على الآخر بالجمع العرفي، كان عندنا عام وخاص قدمنا الخاص على العام، أو كان عندنا مطلق ومقيد قدمنا المقيد على المطلق، فالدليل المغلوب الذي هو العام أو هو المطلق لا يمكن التمسك به في الفرد الذي هو داخل في ضمن الخاص مسلما، كل فرد كان داخلا في ضمن الخاص بشكل واضح ومسلم يخرج عن إطار العام ولا يمكن أن نتمسك فيه بالعام، كما أن كل فرد كان خارجا عن الخاص لا يشمله الخاص يبقى تحت العام أو يبقى تحت المطلق، يبقى تحت الدليل المغلوب. إذن هل مقدار في هذين الحدين واضح موقفنا تجاه الدليل المغلوب؟ موقفنا تجاه الدليل المغلوب واضح في حالتين، في كل فرد كان داخلا في ضمن الدليل الغالب قطعا، وفي كل فرد كان خارجا عن الدليل الغالب قطعا. في هذين الموردين موقفنا واضح تجاه الدليل المغلوب، إذ في كل فرد كان داخلا في ضمن الدليل الغالب لا يشمله الدليل المغلوب، لا يمكن التمسك فيه بدليل المغلوب، وفي كل فرد كان خارجا عن الدليل الغالب يمكن التمسك فيه بدليل المغلوب. في هذين الحدين بل موقفنا تجاه الدليل المغلوب واضح. مثلا عندما يكون عندنا دليل أكرم كل فقير أو أكرم كل فقير، والدليل الآخر الخاص يقول لا تكرم الفقير الفاسق، خب كل فقير كان فاسقا بالوضوح فموقفنا في تجاه الدليل المغلوب أن لا نتمسك فيه بالدليل المغلوب لأنه فاسق داخل في الخاص، فلا يمكن أن نتمسك فيه بالعقل. وكل فرد كان من الواضح أنه ليس فاسقا فموقفنا تجاه العام أن نتمسك بالعام لأنه ليس فاسقا فلا يدخل في الخاص، نبقى نتمسك بالعام. فبهذا المقدار موقفنا تجاه الدليل المغلوب واضح، وإنما البحث في كل فرد شككنا في أنه داخل ضمن الخاص أو خارجا عن الخاص أو كان خارجا عن الخاص. لو شككنا في فرد أنه فاسق أو غير فاسق فهل يمكننا أن نتمسك بالعام في ذلك أو لا؟ هذا هو مصب البحث في هذه النقطة الرابعة من البحث تحت عنوان نتائج الجمع العرفي بالنسبة إلى الدليل المغلوب. يعني ما هو موقفنا تجاه الدليل المغلوب؟ فموقفنا تجاه الدليل المغلوب تارة يكون من الواضح أن لا نتمسك به بالدليل المغلوب، وتارة يكون من الواضح أن نتمسك بالدليل المغلوب، وإنما البحث فيما إذا كان الفرد قد شككنا في أنه داخل في ضمن الدليل الغالب أو لا، فحينئذ هل يمكن بلحاظ هذا الفرد المشكوك هل يمكن أن نتمسك بالدليل الغالب أو لا يمكن أن نتمسك بالدليل الغالب؟ في الدليل المغلوب لا ندري أنه هل هو داخل في المغلوب أو لا، وبالتالي هل يمكن أن نتمسك فيه بالدليل الغالب أو لا؟ إن كان داخلا في الدليل الغالب حقا لمنعنا عن التمسك بالدليل المغلوب، وإن كان غير داخل في الدليل الغالب قطعا لم يمنعنا عن التمسك بالدليل المغلوب. وأما إذا شككنا في أنه هل هو داخلا في الدليل الغالب أو ليس داخلا في الدليل الغالب فنظل حائرين أنه هل نتمسك بالدليل المغلوب أو لا. إن كان داخلا في ضمن الدليل الغالب لمنعنا عن التمسك بالدليل المغلوب، وإن كان غير داخل في الدليل الغالب لم يمنعنا عن التمسك بالدليل المغلوب. عند الشك ماذا نصنع؟ هل نبني على التمسك بالدليل المغلوب أو نبني على عدم التمسك بالدليل المغلوب؟ هذا الذي هو محل البحث، وهذا على قسمين أو فيه حالتان. حالة ما إذا كان الشك في فرد من أنه هل هو داخل في الدليل الغالب، يعني هل هو داخل في الخاص، خلينا نقول خاص وعام، الدليل المغلوب هو العام والدليل الغالب هو الخاص. الفرد الذي شككنا في أنه داخل في الخاص أو لا تارة نشك فيه على نحو مصداقية، شبه مصداقية للخاص، وتارة نشك فيه على نحو مفهومية، نشك في هذا الفرد للشك في مفهوم الخاص. توضح ذلك أنه في هذا المثال الذي طرحناه، مثال ما إذا جاء العام يقول أكرم كل فقير، وجاء الخاص يقول لا تكرم الفقير الفاسق، جئنا إلى أفراد الفقير الفاسق، بعض الأفراد عرفناهم في السوق قطعا وبعض الأفراد عرفناهم ليسوا في السوق قطعا، منتهين عن هذين القسمين. قسم ثالث شككنا في فسقه، زيد من الناس شككنا في فسقه، وبالتالي شككنا في أنه داخل في ضمن الدليل الخاص أو لا. هذا على شكلين، تارة نشك في فسق زيد لا من باب أننا لا نعرف مفهوم الفسق، لا نعرف معنى الفسق، بل من باب أننا لا نعرف زيدا هل صدر منه المعصية أو لا، هل أن زيد فاسق أو غير فاسق. فالشبهة مصداقية ليست مفهومية، ليس الشك في مفهوم الفاسق، بل الشك في مصداقية زيد. لا نعرف هل أن زيد مصداق من مصادق الفاسق أو ليس من مصداق من مصادق الفاسق، فنشك في فسق زيد لا لعدم معرفتنا بمفهوم الفسق، بل لعدم معرفتنا بشأن زيد، أن زيد هل صدر منه المعصية أو لا. هذا شكل، ويسمى ذلك بالشبهة المصداقية للخاص. والشكل الآخر أو قل الحالة الأخرى، أنه إنما نشك في فسق زيد لعدم معرفتنا بمعنى الفسق. نعرف أن زيدا قد صدر منه المعصية الصغيرة ولم يصدر منه المعصية الكبيرة، وهل هذا يكفي لصدق معنى الفسق عليه أو لا؟ نشك لأننا لا نعرف ما معنى الفاسق. هل أن معنى الفاسق هو مرتكب الكبيرة أو الصغيرة، أو أن معنى الفاسق هو خصوص مرتكب الكبيرة فقط؟ فإنما شككنا في كون زيد فاسقا أو لا لأجل عدم معرفتنا بمعنى الفاسق، لأننا لا نعرف أن معنى الفاسق هل يشمل الإنسان الذي صدر منه الصغيرة ولم يصدر منه الكبيرة أو لا يشمل. ويسمى ذلك بالشبهة المفهومية للخاص وعليه، فيقع الكلام في هاتين الحالتين. أما في الحالة الأولى، يعني إذا كانت الشبهة مصداقية، فهل يمكن التمسك بالدليل العام في الشبهة المصداقية للخاص أو لا؟ دائما بالفقه يأتي هذه الفكرة، أنه في كثير من المجالات بالفقه يقال بأن هذا تمسك بالعام في الشبهة المصداقية فهو باطل، محل بحثه في الأصول هو هذا المحل، محل بحث هذه الفكرة، فكرة التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، هذا محل بحث والخلاف بين الأصحاب. يوجد فيه اتجاهان. الاتجاه الأول يقول بأنه لا بأس بالتمسك بالعام في الشبهة المصداقية للخاص، وذلك باعتبار أن زيدا في هذا المثال، من باب المثال، زيد الذي نشك في أنه فاسق أو ليس فاسقا، على نحو الشبهة المصداقية نشك أنه فاسق أو غير فاسق، هذا الرجل هو فقير قطعا، إذن فهو مشمول للدليل العام قطعا، مشمول لقوله أكرم كل فقير لأنه فقير قطعا، وإنما نشك في أنه فاسق أو لا، يعني نشك في أنه هل هو مشمول للدليل الخاص أو ليس مشمولا للدليل الخاص. وكلما كان شمول ظهور لفرد، ظهور دليل لفرد مسلما، وشككنا في دخوله في ضمن ظهور مخصص له، نبني على ذاك الظهور الذي نقطع بدخوله تحته، يعني أن ظهور العام يشمل زيدا قطعا ولا نعرف خروجه بالتخصيص، لا نعرف خروجه بالقرينة، إذن فنبني نتمسك بالعام ما لم نحرز خروجه بالقرينة، ما لم نحرز خروج هذا الفرد بالقرينة نبقى نتمسك بالعام، لا وجه لرفع اليد عن حجية العام ما لم نحرز قيام قرينة في مقابله، وهنا لم نحرز خروج زيد بالقرينية، وأما دخوله تحت العام فهو قطعي، فيبقى العام حجة بشأن زيد، إذن فنتمسك بالعام في الشبهة المصداقية للخاص. هذا اتجاه، دخلوا لا في المراد، دخلوا في الظهور قطعيا، دخلوا في الظهور قطعيا، إذا نتمسك بحجية الظهور، دخوله في ظهور العام قطعيا، مو دخلوا في مراد المولى من العام، دخوله في ظهور العام قطعيا لأنه فقير، وظاهر عبارة أكرم كل فقير يعني كل فقير، ظاهره يعني كل فقير، فظهوره يشمل زيدا قطعا. وإنما الكلام في أنه هل سقط بالحجية بسبب مجيء قرينة أو لا، ما لم نحرز دخول هذا الفرد في ضمن قرينتين يبقى ظهور العام حجة، فلا وجه لرفع اليد عن ظهور عن حجية ظهور العام ما لم نحرز خروج زيد عنه بالقرينة. فإذا على أي أساس نرفع اليد عن حجية ظهور العام؟ نبقى نتمسك بحجية ظهور العام، هذا هو الاتجاه الأول. وفي مقابل ذلك الاتجاه الثاني الذي هو المشهور بين المتأخرين، بين المحققين المتأخرين، قالوا بأنه لا يمكن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للخاص، وذلك باعتبار أنه صحيح أن هذا الفرد داخل ضمن ظهور هذا العام، لكن ظهور هذا العام لا يمكن أن يكون حجة بشأن هذا الفرد رغم أنه داخل ضمن ظهوره، لكن من حيث الحجية لا يمكن أن يكون هذا الظهور حجة بشأن هذا الفرد الذي هو شبهة مصداقية للخاص. لما لا يمكن أن يكون حجة ظهور العام لا يمكن أن يكون حجة بشأن هذا الفرد؟ لأنه هل هو حجة على فرض كونه فاسقا، على فرض عدم كونه فاسقا، أو حتى على فرض عدم كونه فاسقا، أو نريد إثبات أو أن يكون حجة على أساس أن نفس هذا العموم يثبت أن هذا الفرد ليس فاسقا؟ يعني عندنا ثلاث فرضيات في حجية ظهور هذا العام. الفرضية الأولى أن يقصد بحجية ظهور العام لشمول هذا الفرد، يقصد بذلك أنه على فرض عدم كونه فاسقا يشمله حجية ظهور العام، لا على كل تقدير، بل مقيدا على فرض عدم فسقه فهو يجب إكرامه، إما يقصد بشمول الحجية هذا المعنى. الفرضية الثانية أن يقصد أنه يشمله ظهور العام بوجوب إكرام كل فقير حتى على فرض عدم حتى على فرض فسقه في الواقع يشمله دليل يجب إكرام الفقير، هذه الفرضية الثانية. الفرضية الثالثة أن يقال بأننا نثبت عدم فسقه بنفس هذا العام فيشمله حكم هذا العام، نفس هذا العام يدل على عدم فسق هذا الفرد المشكوك فيشمله حكمه، يشمله وجوب إكرامه، هذه فرضية ثالثة. هذه الفرضيات الثلاث كلها باطلة. أما الفرضية الأولى فهذا وجوب إكرام جعلي ليس مجعولا، المجعول ما صار فعلي. إذا قلنا بأن المقصود بشمول العام لهذا الفرد هو شموله معلقا على عدم كونه فاسقا، فهذا ما يفيد، هذا ما ثبت وجوب إكرامه بالفعل، ما ثبتت فعلية وجوب الإكرام، هذا الحكم ما رح يصير فعلي لأنه معلق على عدم فسقه ونحن لا نعرف هل أنه فاسق أو لا، وبالتالي لم يثبت وجوب إكرامه لأن وجوب إكرامه المستفاد من هذا العام معلق على عدم فسقه، وهذا معنى عدم فعلية الوجوب، الوجوب ما صار فعلي، هذا في الفرضية الأولى. وفي الفرضية الثانية يعني إن قلنا بأن التمسك بالعام هنا يعني أن هذا الفرد حتى إن كان فاسقا في الواقع يجب إكرامه، يشمله دليل أكرم كل فقير حتى إذا كان فاسقا في الواقع. هذا هم أيضا باطل، لأنه يجعل مشكوك الفسق بل واجب الإكرام، في حين أننا نعلم بأن لا، الوجه البطلاني هو أنه حتى على فرض فسقه هذا ينافي دليل الخاص قطعا، لأن الدليل الخاص يقول على فرض كوني فاسقا لا يجب إكرامه. فهنا لو قلنا بأنه حتى على فرض كوني فاسقا يجب إكرامه، هذا ينافي الدليل الخاص قطعا. وأما الفرضية الثالثة أن يقال بأن الدليل العام هو الذي يثبت عدم فسقه وبالتالي يثبت وجوب إكرامه، هذا أيضا باطل، لأن الدليل لا يثبت موضوع نفسه. الدليل يقول أكرم الفقير، وقد عرفنا بأنه لا يمكن لذلك أن يشمل الفقير، أن يشمل زيدا حتى على فرض كونه فاسقا، لا يمكن أن يشمله حتى على فرض كونه فاسقا، فكيف يكون نفس هذا الدليل يثبت عدم فسقه؟ هذا الدليل أصلا لا يتكلم عن الفسق، إنما يتكلم عن الفقير، لا يتكلم عن كونه فاسق أو غير فاسق. فكيف يمكن للعام أن يثبت أن هذا الفرد ليس فاسقا؟ هذا لا يمكن. وعليه فهذه الفرضيات الثلاث كلها باطلة، وبالتالي ننتهي إلى أن الدليل العام لا يمكن أن يكون حجة لشمول هذا الفرد. حجية ظهور العام لا يمكن أن تشمل هذا الفرد، وهذا ما معنى ما يقال من بطلان التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للخاص، وهذا الاتجاه هو الاتجاه الصحيح. إذا أكو فرصة نطبق على العبارة، لأن المقدمات خلنا نطبقها، بل هاي الصفحة الأولى بس نطبقها. لا شك في أن كل ما يحرز شمول القرينة له من الأفراد التي كانت داخلة في نطاق ذي القرينة، هذه الأفراد داخلة في نطاق ذي القرينة ومع ذلك مشمول للقرينة، إذن ظهور القرينة حجة وظهور ذي القرينة غير حجة. لا شك في أن كلما يحرز شمول القرينة له من الأفراد التي كانت داخلة في نطاق ذي القرينة لا بد من تحكيم ظهور القرينة فيها وطرح الدلالة الأولية لذي القرينة بشأنها تطبيقا لنظرية الجمع العرفي كما سبق. هذا واضح، كما أن ما يحرز عدم شمول القرينة له من تلك الأفراد يبقى في نطاق ذي القرينة ويطبق عليه مفاده. إذا كان الفرد نعلم بأنه ليس فاسقا فيبقى مشمولا لدليل العام، هذا هم واضح. وأما ما يشك في شمول القرينة له من الأفراد فهو على أقسام. القسم الأول أن يكون شبه موضوعي، شبه مصداقية، والقسم الثاني أن يكون شبه مفهومية. يذكر قسمين، القسم الأول أن يكون الشك في الشمول ناشئا من شبهة مصداقية للعنوان المأخوذ في دليل القرينة يشك بموجبها، بموجب بل تلك الشبهة شبهة المصداقية، في أن هذا الفرد هل هو مصداق لذلك العنوان، يعني للعنوان الخاص للعنوان القرينة أو لا. كما إذا ورد أكرم عليكم السلام ورحمة الله، كما إذا ورد أكرم كل فقير وورد لا تكرم فساق الفقراء وشك في فسق زيد للجهل بحاله، للجهل بحال زيد لا للجهل بمفهوم الفسق بل للجهل بحال زيد، فيشك حينئذ في شمول المخصص له، فما هو الموقف تجاه ذلك؟ هل نتمسك بالعام أو لا؟ وهذا ما يسمى بالتمسك بالعام في الشبهة المصداقية، هل يجوز أو لا يجوز؟ توجد إجابتان على هذا السؤال. يكفي التطبيق إن شاء الله، التطبيق باقي الموضوع وتكملة الموضوع غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.